لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا. الكلام في مستحبات الوضوء العشرة، وذكرنا منها ثلاثة، وصل بنا الكلام إلى الرابع. ثلاثة السابقة هي كانت وضع الإناء على اليمين والاغتراف منه باليمنى والبسملة أو التسمية. الآن المستحب الرابع هو غسل اليدين. غسل اليدين طبعا قبل الاغتراف لغسل الوجه. غسل اليدين قبل الاغتراف لغسل الوجه، هذا مستحب. أولا الشارع قدس سره عندنا مشكلة في إطلاق لفظ اليد. تعلمون أنه اليد تطلق على هذا ما بين الكتف والأصابع، تطلق على ما بين العضد والأصابع، تطلق على ما بين المرفق والأصابع، تطلق على حتى فقط الأصابع تسمى يد، على الكيف يسمى يد. فهنا ما المراد من غسل اليدين قبل الوضوء؟ لابد أولا من تحديد المقدار الذي يتعلق أو يتحقق به الاستحباب أو تتحقق به السنة. واضح إن شاء الله. فقام السيد قدس سره بتحديد أولا بتحديد المقدار الذي يستحب غسله قبل الوضوء، وهو أن تغسل اليدين من الزندين، والزند في هذه المنطقة المحصورة بين هذا عظم الرسغ لهذا المفصل وبين المرفقين، يعني ما فوق الكف بقليل، هذا لابد أن يغسل. هذا المقدار المطلب، النقطة الأولى. النقطة الثانية هي الأدلة على كون المراد من اليد هو هذا المقدار. يعني الآن ما الذي جعلك تفسر اليد بهذه المنطقة أنها من الزند إلى أطراف الأصابع؟ ليش ما فسرتها بالكف فقط؟ ليش ما فسرتها بما بين المرفق والأطراف؟ لما لم تفسرها بتمام اليد؟ قال لا، المتجدعي السيد أن المتبادر من اليد غسل اليدين، عندما يقال يستحب غسل اليدين يراد منه هذا، أنه الكف وإدخال شيء من الزندين معهما، يدعي التبادر في ذلك. زين. قال والرابع غسل اليدين من الزندين للتبادر ثانيا والاقتصار على المتيقن. يقول احنا القدر المتيقن من يعني غسل اليدين بمعنى غسل الأصابع فقط غير معقول، بل بعيد عن أن يتبادر منه. فالمتيقن منه ماذا؟ أقل مقدار تطلق عليه اليد وتبادر منه اليد وهذا مقدار الكف وإدخال شيء من الزندين معه، هو هذا ماذا؟ أولا المتبادر من إطلاق اليد، ثم ثانيا أنه به يتحقق الاقتصار على القدر المتيقن، هو هذا القدر المتيقن أنه الذي يتعلق به الاستحباب. الآن نقطر على السطر المفروض، وإن كانت هذه محصورة بين قوسين، هذا في عالم التحقيق ما يحصر بين قوسين أنه يكون كأنه مذكور في نسخة ولم يذكر في نسخة أخرى، أو أنه المحقق يضيفها باعتبار احتياج أو توقف صحة العبارة عليه. يعني في عالم التحقيق مرات تجي تقرأ بالمخطوطة عبارة ما حس أنه أكو كلمة ناقصة، أكو كلمة ناقصة، فلازم المحقق يقدرها. فالمتعارف أنها شنو في عالم التحقيق؟ توضع بين قوسين. هذا القارئ اللي يعرف ضوابط أصول التحقيق يعرف أن هذا الموضوع بين قوسين هو من زيادة المحقق، إشارة إلى أنه هناك كلمة مهمة لابد أن تقدر في المقام، إذ بدونها تكون العبارة خاطئة. واضح إن شاء الله. فإحنا هنا في المقام شو إيش عندنا بعد القوسين؟ بعد القوسين في المشهور، هذه إذا ما بين قوسين إذا شلناها إيش راح يصير في المشهور؟ يرجع بمن يتعلق، يتعلق بالزندين، يعني يصير هيك العبارة. والرابع غسل اليدين من الزندين في المشهور، في حين أنه لا، هذه القضية قد تكون ليست هي المشهورة مثلا. فارتأى المحقق أن ماذا؟ أن يضيف عبارة يصح تعلق الجار والمجرور بها. إذن ما هو الذي يتعلق به هذا الجار والمجرور؟ يقول هو مطلب جديد، وهو عبارة عن أن الوضوء عندما يأتي المكلف ويقصد أو يريد الشروع في الوضوء، لا بد في الغالب، في الغالب لا بد أن يكون لماذا يتوضأ لأجل التخلص من حدث ما، يعني قبل الوضوء هو لو متبول، لو متغوط، لو خرجت منه ريح، لو كان نائما أو كان مجنبا، مو لو لا. واضح زين. الآن هل أن استحباب غسل اليدين، استحباب غسل اليدين عند إرادة الوضوء لأي واحد من هذه الأحداث، هل هو بعدد واحد؟ يعني أنا أقول مثلا يستحب غسل الوضوء اليدين قبل الوضوء مرة، سواء كان الوضوء من حدث البول، من حدث النوم، من حدث الغائط، من حدث الجنابة، هي مرة واحدة مستحب. لو لا القضية تختلف، يعني إن كان من حدث البول يغتسل منه مثلا مرة، من حدث الغائط يغتسل منه مرتان، من حدث الجنابة ثلاث مرات، النوم شنو؟ بمن يلحق؟ واضح. الثابت في الأخبار وفي فتاوى المشهور العلماء أنه لا، الاستحباب، استحباب الغسل يعني تعدد الغسل، غسل اليدين يختلف باختلاف الحدث الذي يراد الوضوء منه. واضح. التخلص منه بسبب الوضوء. فلذلك الشارح قال احنا لابد اذا كان الوضوء من حدث البول فيستحب ان يغسل يده مرة قبل الوضوء، وإن كان الوضوء من حدث الغائط والريح فلا بد، الريح ملحقة بالغائط كما تقدم في الأعداد، من حدث الغائط فيستحب أن يغسل يديه قبل الوضوء مرتين، وسيأتي إن كان من حدث الجنابة فيستحب أن يغسل مثلا يديه ثلاث مرات. هسه شلون من الجنابة؟ شلون يتوضأ هو مجنب؟ هذا يجينا حديث آخر، وبعض الأخبار ستتطرق إلى ذلك، يعني أنه إذا كان المحدث بحدث الجنابة قد اغتسل من غسل الجنابة، اغتسل من غسل ويريد أن يتوضأ بعد هذا الغسل، يقول لابد أن يغسل يديه مثلا ثلاث مرات. سيجينا الكلام. المهم هذا اختلاف العدد هل له منشأ؟ يقول نعم له منشأ. خلي نشوف. قال مر للنوم والبول. فإذا إذا كان المكلف يريد أن يتوضأ من حدث النوم، كان نائما ويريد أن أو تبول ويريد يغسل يديه قبل الوضوء مرة، استحباب. ومرتين للغائط، مرتين للغائط أيضا إذا كان محدثا بالحدث بالغائط أو بالريح يستحب له أن يغسل يديه مرتين. هذا الآن يا بمحل موضع زمان غسل اليدين، شو وقت أغسل إيدي؟ شو وقت أغسل إيدي؟ يقول نعم قبل أن تغترف لغسل الجزء الأول من أجزاء الوضوء، قبل الاغتراف تغسل يديك مرة للبول والنوم ومرتين للغائط. زين قبل الاغتراف، قال قبل الاغتراف في المشهور بل عن المعتبر الاتفاق عليه، قضية متفق عليه. الآن ما هي الأدلة؟ راح يذكر لنا مجموعة من الروايات الشريفة، منها ما هو حسن ومنها ما هو مرسل، وستأتي المناقشة في بعضها. قال للحسن: كم يفرغ الرجل على يده قبل أن يدخلها في الإناء؟ لاحظ، هاي يدخلها في الإناء، نخلي جواها خط لأنه نحتاجها. راح نستفيد منها أنه الرواية الكلام بها شنو؟ أنه هذا المتوضي مو ببريق، مو لم يتوضأ بإبريق، وإنما إناء يدخل يديه فيهما، هذا نرجع له نحتاجه. قبل أن يدخلهما في الإناء قال: واحدة من حدث البول، واثنتان من الغائط، وثلاث من الجنابة. هذه ثلاث من الجنابة هم راح تجينا، أنه هذه كيف تتصور بعد غسل الجنابة؟ قبل غسل الجنابة ما كوضو، بعد الغسل بعد ما صار محدث بالجنابة ارتفع الحدث، هذا هم يجينا كلام. وفي الخبر الثاني: في الرجل يستيقظ من نومه ولم يبل، فقط بس نايم وقعد، يدخل يده في الإناء. هاي هم يدخل يده وين؟ في الإناء، هم نحتاجه. قبل أن يغسلها قال: لا. قال: لا، يعني شنو؟ يعني لا يتوضأ يدخل إيده بالإناء ليتوضأ قبل أن يغسل، لابد أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء للوضوء. هذا التعبير بيدخلهما في الإناء يعني يشرع في الوضوء. هل يستطيع أنه مباشرة يجلس من النوم وما لم يتبول بعد الاستيقاظ يقدر مباشرة يدخل إيده بالإناء لكي يتوضأ؟ الإمام قال له: لا، يغسلهما. قال: لا، لأنه لماذا يا سيدي؟ قال: لأنه لا يدري أين باتت يده، احتماله هو نايم يده لامست النجاسة فمن يجي يخليها بالماء القليل وهي نجسة سيتنجس الماء القليل، أو احنا نشترط طهارة أعضاء الوضوء حتى يتيقن من تطهير أعضاء الوضوء قبل الوضوء لابد أن يغسل. هذا قد يكون هو العلة في استحباب غسل اليدين قبل الوضوء، هو أنه نايم وقعد أو تبول أو تغوط، احتمال أنه شنو إيده بها باقي شيء من البول أو من الغائط، فمن يغسلهم مرة أو يغسلهم مرتين يتيقن مع ذلك من طهارة يده فيدخلهما بالإناء ويتوضأ، فلا تنتقل النجاسة أو تكون أعضاؤه طاهرة حينئذ. الإمام ماذا قال؟ قال: لأنه لا يدري أين باتت يده فليغسلها قبل، يعني شنو؟ قبل أن يدخلهما في الإناء للوضوء. زين، ثلاثة: وفي المرسل في الفقيه: اغسل يدك من البول مرة، ومن الغائط مرتين، ومن الجنابة ثلاثة، وقال: اغسل يدك من النوم مرة أيضا كالبول، نفس المؤدب. الآن إذن من هذه الروايات الشريفة ماذا نستفيد؟ نستفيد هذه الفتوى أنه البول والنوم مرة واحدة، الغائط مرتان اللي هو يلحقه الريح مرتان، الجنابة ثلاثة. الآن رأي يقول ماذا صاحب البيان والنفلية؟ يقولون أنه الغسل في ما عدا الجنابة يستحب غسل اليدين مرة، مو مرة في البول والنوم ومرتين في الغائط، لا، البول والنوم والغائط والريح مرة. نعم الجنابة
مرتين،
جنابة بس مرتين أو ثلاثة، بس ذن الأمور مرة واحدة. ماذا تقول سيدنا في هذا الرأي؟ يقول: هذا لا دليل عليه، الأدلة بالعكس، الأدلة تصرح بأن الغائط مرتين، النوم والبول مرة، والغائط وما يلحق به من الريح مرتين، فإذا إطلاق المرة في كتابي البيان والنفلية لا دليل عليه. زين. وإطلاق المرة فيما عدا الجنابة كما عن البيان والنفلية لا دليل عليه. تهم. الآن رأي ثالث. رأي ثالث وين؟ باللمعة. صاحب اللمعة قدس الله روحه الزكية ايش يقول؟ يقول لا، في البول والنوم والغائط والريح مرتين، يعني ما عدا الجنابة يغسل مرتين مطلقا. سيدنا شو يقول بهذا الرأي عليكم السلام؟ يقول هذا مثل إطلاق صاحبي البيان والنفلية، هناك قالوا مرة مطلقا فيما عدا الجنابة، صاحب اللمعة يقول مرتين مطلقا فيما عدا الجنابة، كل ذن الرأيين لا دليل عليهما. لماذا؟ لأن الدليل صريح واضح أنه لا، التفصيل بين النوم والبول وبين الغائط، في هذا مرة وفي هذه مرتين، فإطلاق القول بالمرة وإطلاق القول بالمرتين لا دليل عليه، لا بد من التفصيل. قال كإطلاق، يعني كما أن إطلاق صاحبي النفلية والبيان لا دليل عليه، فكذلك إطلاق المرتين فيه في ماذا؟ فيه من هو؟ فيما عدا الجنابة كما في اللمعة، كما عن اللمعة أيضا لا دليل عليه. إذن الآن السيد ايش استقر؟ يقول احنا نلتزم بالتفصيل، البول والنوم مرة، الغائط والريح مرتان، الجنابة ثلاث. الآن سيدنا اكو خبر، ماذا يقول؟ لا، يحول البول، احنا الآن ما هو رأينا سيدنا؟ انت شنو رأيك؟ البول والنوم، البول والنوم مرة، الغائط والريح مرتين، الجنابة ثلاث. هذا الخبر شو يقول؟ يقول لا، النوم فقط مرة، النوم فقط مرة، والغائط والبول مرتين، والجنابة ثلاثة. يعني هذا الخبر يلحق البول من المرة إلى المرتين، فيصير ما يغسل مرة واحدة فقط النوم. هذا سيدنا ماذا تصنع به؟ شوف السيد شو يقول، يجيب لنا هنا مصطلح، مصطلح التداخل. اولا يقول هذا الخبر شاذ، احنا الاخبار المتقدمه كلها تقول النوم والبول مر والغائط فقط مرتين، هسه هذا يلحق البول بالغائط يقول مرتين، اولا شاذ، اثنين سند ضعيف، ثلاثة سند قاصر عن مقاومة الأدلة السابقة. بعد الأمر الرابع المهم، الحل الرابع المهم، يقول يحتمل فيه التداخل. شنو التداخل؟ يقول هذا السائل احتمال أنه هو متغوط ومتبول، السائل متغوط ومتبول، يعني شنو يقول الإمام؟ يقول إذا النوم مر وإن بال أو تغوط معان فاثنتان، فهنا مو يريد ينظر الإمام سلام الله إلى بيان استحباب غسل اليدين مرتين من البول فقط، لا، يعني ماذا؟ إذا تداخل البول مع الغائط فحينئذ شنو؟ يصير غسلتين باعتبار أنه هذا متغوط، والبول صار مع ماذا؟ تداخل معه. فهذا حكم مو لبيان مقدار أو عدد الغسلات، غسل اليدين للبول فقط مرة، يعني أنه إذا تغوط مرتين وإذا تبول مرتين، لا، الإمام قال للغائط والبول متداخلان مرتين، واضح؟ فإذن هذا الخبر أولا شاذ، قاصر السند، قاصر عن المقاومة للأدلة السابقة، رابعا يحمل على التداخل. نعم، لو سئل الإمام عن البول بمفرده لقطعا قال أن البول يغسل منه. قال وأما ما في الخبر، يغسل، هذا الخبر مضمونه هذا نصه، يغسل الرجل يده من النوم مرة، واضح، ومن الغائط والبول، هذا المهم، ومن الغائط والبول مرتين، ومن الجنابة ثلاثة. سيدنا ماذا تقول بهذا الخبر؟ يقول لا، مع شذوذه أولا، وقصوره سندا ثلاثة، وقصوره مقاومة، هاي سندا ومقاومة، هيك نقدر، وقصوره سندا وقصوره مقاومة لما تقدم، يعني قصوره عن مقاومة ما تقدم من الأدلة، يحتمل التداخل كما عن ظاهر الأصحاب، كثير من الأصحاب فهم أو استظهر من هذا التعبير، استظهر التداخل. الآن نجي لأصل، أصل فلسفة الاستحباب هنا. هنا لماذا صار هذا الأمر اللي هو غسل اليدين قبل الوضوء، لماذا صار مستحبا؟ ليه صار مستحب؟ هل هي قضية تعبدية؟ حالها حال كل التعبديات اللي ما نسأل عن السبب. انت الآن الشرع تعبدنا، يعني تريد تحصل ثواب، نغسل ايديك قبل الوضوء اذا كنت نائم مر او متبول مر، اذا كنت متغوط مرتين، اذا كنت مجربا ثلاث مرات تعبدا، لا تسأل عن العلة. فانا اجي اغسل ايدي تعبدا قربة الى الله تعالى، تعبد محض، حتى احصل به ثواب من دون ان اسأل عن الاسباب. فهل أن قضية استحباب غسل اليدين قبل الوضوء هي هيك تعبدية محضة؟ لو لا، إلها سبب. شنو السبب؟ السبب هو اللي بيناه قبل قليل، أنه الإمام إيش قال لهذا النائم؟ قال له لا تعلم يدك أين باتت يدك، احتمال وانت نائم إيدك لاحت نجاس، أو من عندما أتيت من البول احتمال انه شنو في يدك شيء من النجاسه، عندما ياتي المتوضئ من الغائط احتمال يده فيها شيء من الغائط، عندما يكون مجنبا احتمال يده فيها شيء من المني. فهذا غسل اليدين هل هو استحبابه؟ هل هو لغرض دفع التوهم وجود نجاسه على اليد حتى اطمئن أنه إيدي طاهرة، أو أطمئن أنني عندما أضع يدي في الإناء والإناء بماء قليل والماء القليل بمجرد ملاقاة للنجاسة سينجس، مو؟ يعني إذا احتمال إيدي بها بول، شيء من البول، وأضعها في إناء أقل من كر مقدار أوجانة بها ماء، أضع فيها يدي للوضوء، هذا مجرد ملاقاتها شو يصير؟ ثالثا احتمال انه ايدي نجسه من اريد اتوضا، وانا شرط سابق عندي في الوضوء شو اشترطنا؟ طهاره اعضاء الوضوء. فاذا عندي ثلاث اسباب اللي هي منه دفع توهم وجود نجاسه على اليد، اثنين دفع توهم ملاقاة النجاسة للماء القليل فينجس بسبب هذه الملاقاة، لأنه الماء القليل بمجرد الملاقاة ينجس بعد ما أقدر أتوضأ. ثلاثة سأكون معه بدون غسل اليدين، سأكون أو سيكون أعضاء وضوئي فاقدة لشرط طهارة أعضاء الوضوء. فإذا الآن نسأل، هل أن الاستحباب سببه التعبد المحض أم لا؟ له أسباب ثلاثة أو واحد من أسباب ثلاثة اللي هي هذه، دفع توهم النجاسة، دفع توهم ملاقاة الماء القليل، دفع توهم عدم طهارة أعضاء الوضوء حتى أطمئن. شو أسوي؟ أغسل إيدي حتى أنا مطمئن. أولا ليش مطمئن؟ إذا كانت بإيدي نجاسة انغسل، إذا كانت بإيدي نجاسة بعد حتى لو انغسلت، لأنه حتى لو أضعها بعد بالماء القليل مطمئن أنه إيدي طاهر، أو لا شرط الوضوء وهو طهارة أعضاء الوضوء هم حصل. فإذا السبب تعبد ما أحب، يعني حتى لو أدري إيدي طاهرة أدري بها إيدي طاهرة ما بيها لا بول ولا غائط، وغسلتها بالاستنجاء 20 مرة وأدري وفحصتها وكذا ما بلا غائط ولا بول ولا أبد وانتهى الموضوع، يبقى الاستحباب لأنه قضية تعبدية ما لها علاقة بوجود نجاسة وعدم وجود نجاسة. الرأي المشهور نعم هو الثاني اللي هو التعبد، فكأنه الاستحباب نعم يستحب غسل اليدين سواء كان أكو توهم وجود نجاسة أو لم يكن هناك توهم نجاسة. فإذا السيد والمشهور ايش يختارون؟ يختارون التعبدية المحضة. سيذكر هذا الرأي ويذكر إن الأدلة، قال وهل هو من هو وهل الاستحباب غسل اليدين بهذا التفصيل الذي مر مرة في البول والنوم ومرتين في الغائط وثلاثة في الجنابة، هل هو لدفع النجاسة المتوهمة الاحتمال أنه شنو بقى بول بيدي أو بقى غائط بيد المتوظف حتى أدفع هذا التوهم أغسل إيدي؟ فلا يستحب إلا في القليل وصورة عدم تيقن الطهارة ولا يحتاج إلى نية. متعبدي هذا متعبدي شو يصير بعد أحتاج نية؟ وشنو الفرق بين التعبدي والتوصلي؟ تعبدي ما يشترط فيه قصد القربة، نية القربة. فإذا هو أسبابه هذه بعد ما يحتاج نية، لو لا تعبدي حتى من أغسل يدي شو أقول؟ لابد أن أنوي أقول أغسل يدي قبل الوضوء قربة إلى الله تعالى وأحصل ثواب، سواء كانت يدي طاهرتين أو يداي طاهرتين أو كانتا نجستين أم تعبد محض فيعم جميع ذلك وتكون منية ومشترط بالنية. الأقرب الثاني، واضح وفاقا للمنتهى لإطلاق الأخبار هذه اللي هي راح نرقمها. شوف الآن راح نرقم الأخبار، الحسن رقم 1، الثاني في الخبر رقم 2، والمرسل مرسل الفقيه 3. خلينا نشوف، يقول باستثناء الثاني، باستثناء الثاني الخبر الأول والخبر الثاني مطلقات. مطلقات يعني شنو من جهة؟ يعني ما مقيدات بدفع النجاسة أو طهارة أعضاء الوضوء أبدا. الإمام شوف إيش قال، قال بالأول كم يفرغ الرجل على يدي قبل، قال واحدة من البول اثنتان من الغائط، ما قال لأنه إيد احتمال بها نجاسة أبدا. الثالث مرسل الفقيه هم كذا، اغسل يدك قبل الوضوء مطلقا. فإذا قال الأقرب الثاني وفاقا للمنتهى، منتهى المطلب للعلامة، لإطلاق ما عدا الخبر الثاني. الخبر الثاني شبيه، خلينا نشوف الخبر الثاني شبيه. الخبر الثاني به في الرجل يستيقظ من نومه ولم يبل أيدخل يده في الإناقة؟ قال لا، لأنه لا يدري أين باتت يده فليغسلها، ما عدا الخبر الثاني. وليس فيه حتى الثاني ما بي، بالرغم من قصور السند واختصاصه فقط بالنوم، ليس فيه ما يوجب التقييد مطلقا. ما بي تقييد بمن؟ بإزالة النجاسة أو كون ما قليل لو مو قليل أو كون شنو شرط طهارة. فالتعميم أو لا، يعني العامة ما نقول إحنا الغسل اليدين قبل الوضوء مستحب بصورة عامة مهما كان السبب، تحتمل أكو نجاسة ما تحتمل، هي قضية تعبدية محضة يشترط فيها أنية قصد القربة. فإذا التعميم أولى، ومنه يظهر عدم الاختصاص بالإناء الواسع. شوف إيش عندنا، يدخلهما في الإناء بالثالث، إيش قال؟ يدخل يده في الإناء في الأول وفي الثاني وفي الثالث. نعم ما جاب طار الإناء وكذا كونه واسع كذا، لكن ماذا قال؟ ومنه يظهر عدم الاختصاص بالإناء الواسع الرأس. لا ما نعم بالأول والثاني قال يدخل يديه، لكن بالثالث ما جاب ذكر الإناء الواسع، فإذا يظهر عدم الاختصاص. وإن اختص هو من الثاني. الحديث الثاني قال يدخل يده في الهم كالحسن والأول، يعني وإن كان الأول والثاني قد ذكر الإناء الواسع يدخل يده في الإناء، واضح أنه يريد فيه الإناء الواسع، إلا أنه الثالث ما به إناء، فيعممنا الفكرة وأن القضية غير مختصة بإدخال اليد بالإناء. قال وإن اختص هو يعني الثاني كالحسن اللي هو الأول به، يعني بماذا؟ بالإناء الواسع، لإطلاق الأخيرين الخبر الأخير مطلق، ما قيد بالإناء ولا غيره، لإطلاق الأخيرين وغيرهما من الأخبار ما مقيدات بالإناء الواسع، ولا وجه للتقييد لعدم المنافاة.
أخيرين غير أخيرين
هو المفروض الأخير، لا الأخيرين يريد بهذا، عندنا أخيرين إطلاق المرسل وعندنا الخبر اللي جاب هذا الشاذ مع قصوري أيضا لم يتطرق، فيريد به هذا وسابقه. هناك كثير من الروايات الأخرى لم تقيد بإدخال اليدين بالإناء، فيتضح من ذلك عدم اختصاص القضية بالإناء الواسع، حتى بالإبريق يجري الكلام. الخامس والسادس المضمضة والاستنشاق.